جليدا كان البرهان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة المستمعون وأيتها الأخوات المستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أولا كل عام وأنتم بخير، أسأل الله عز وجل أن يديم علينا الأيام هذه أياما مباركة، وأن يعيدها علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ونكون في أحسن حال مع الله سبحانه وتعالى. من آخر جملة أبدأ حديثي معكم في هذا الشهر الكريم أن نكون في أحسن حال مع الله سبحانه وتعالى. كلمة أحسن حال مع الله سبحانه وتعالى تفرض علينا أمور، من هذه الأمور هذا الذي نبدأه معكم. فالذي يسمعنا الآن يتبادر إلى ذهني سؤال حتمي يجب الإجابة عليه: البرهان على سلامة القرآن. هذا هو عنوان البرنامج الذي سنبدأ فيه معكم على طوال هذا الشهر الكريم، سائلين الله عز وجل المدد والتوفيق من عنده سبحانه وتعالى. السؤال هو: وهل القرآن الكريم يحتاج إلى برهان على سلامته؟ يقف الإنسان مع نفسه وقفة تجاه هذا العنوان، لماذا اخترناه؟ ولماذا هذا العنوان بالذات؟ وهل مضمون ما تحت العنوان يوافق هذا العنوان؟ أقول بداية: نحن نبرهن على سلامة القرآن لطائفتين من الناس. الطائفة الأولى طائفة الذين انبهروا بعلوم الغرب من جراء ما قالوا في القرآن الكريم، والطائفة الثانية طائفة عوام الناس الذين نزيد عندهم اعتقادا في القرآن الكريم أنه وحي من الله سبحانه وتعالى. لنا مع هذا العنوان قصة، وقصتنا مع هذا العنوان بدأت منذ سنوات. ومنذ سنوات اتصل بنا بعض الأخوات الفاضلات من بلدة في أوروبا الغربية يتكلمون معنا حول لغة القرآن الكريم، وهل ثبتت هذه اللغة أم أن في القرآن الكريم أمورا في لغته خصيصا قد تزيد استغرابا عند الناس عندما يسمعونها من الغرب تحديدا، أو ممن يسمون بالمستشرقين. بدأ الحوار كالتالي: هل النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رحلتي الشتاء والصيف؟ ثم هل استفاد النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يخالطهم في رحلتي الشتاء والصيف؟ وصلت بنا الأسئلة: هل النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من أهل الشام ومن أهل اليمن لغاتهم وكلماتهم التي ساعدت في استنتاج القرآن الكريم؟ وقفت هنا فقلت: لماذا تسألون هذه الأسئلة؟ قالوا: ظهر عندنا في بلادنا، وكانت هذه البلدة هي بلدة ألمانيا بالأخص، كتابا سماه صاحبه بالقراءة الفلولوجية للقرآن الكريم. هو يقرأ القرآن الكريم قراءة على حد تعبيره هو، قراءة متفحصة متمحصة لمسائل يحتاجها كل إنسان يقرأ عن القرآن الكريم. قلت: ثم بعد؟ قالوا: القرآن الكريم كتابنا المقدس، ظهر في هذا الكتاب الذي خرج على القرآن الكريم ظهر فيه أمور تناقض القرآن الكريم. من ضمن هذا الكلام: هل النبي صلى الله عليه وسلم كتب في القرآن الكريم لغات غير عربية؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم تأثر في نتاج القرآن الكريم بما خالطهم من رحلتي الشتاء والصيف من أهل الشام خاصة ثم من أهل اليمن بعد ذلك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم نتج من عند نفسي القرآن الكريم أم هو وحي من الله سبحانه وتعالى؟ هذه الأسئلة جرت بنا الحديث إلى أن نكتب مقالة في إحدى الصحف التي تخرج عليهم يوميا، فكتبنا بنفس العنوان الذي اخترناه لهذه السلسلة أو لهذه الحلقات التي نطل بها عليكم في هذا الشهر الكريم، فقلت البرهان على سلامة القرآن، وتعرضت في مقالتي لكل الأسئلة التي دارت في رأس ذاك الرجل، وكنت أظن أن الكلام سيكون مجرد مقالة بيني وبينه، إلا أن المقالة جرت علينا أسئلة أكثر من ذلك بكثير، جرت علينا كلاما عن مصدرية القرآن الكريم، من أين جاء وكيف رتب وكيف جمع وما الأصل في جمعه، وهذه القراءات التي نسمعها بالقراءات السبع أو نسمع عنها هل لها علاقة بالأحرف السبعة، وهل هذا كله له علاقة برسم القرآن الكريم، ولماذا اختير رسم عثمان بن عفان خصيصا حتى أجمعت عليه الأمة سلفا وخلفا ليكون هذا الرسم هو الأساس الرئيس في تعبد عندما نقرأ في التعبد عندما نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لماذا هذه أسئلة كلها؟ بل وخاض في أمور أخرى، النسخ في القرآن الكريم هل يوجد؟ متى وجد؟ وكيف وجد؟ كل هذه أيها الإخوة الكرام نحاول أن نقف مع كل عنوان وقفة بمفردها طوال هذا الشهر الكريم، نطل فيها عليكم إطلالة حول ترسيخ ما يجب اعتقاده في القرآن الكريم بالنسبة للمسلم، وردا على هذه الشبه التي تثار حول القرآن الكريم ممن درسوا علوم الشرق زاعمين أن بهذه الدراسة يستطيعون أن يتكلموا في القرآن الكريم، فأيا منهم قرأ كتابا عن اللغة العربية، أو أيا منهم درس فصلا من فصول اللغة العربية، فسول له شيطانه أن ينقض أصل اللغة العربية وهو القرآن الكريم. لهذا إخوتي وأخواتي نقف مع بعضنا في هذه الإطلالة لنركز أولا على تصحيح اعتقادنا في القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على قلب نبيه ليكون به من المنذرين. ماذا تعتقد فيه؟ وما هو الكتاب؟ ماذا يمثل بالنسبة لك؟ وما الصلة بينك يا مسلم وبين هذا الكتاب؟ أظن أن لو هذه الصلة صلة وطيدة، صلة وثيقة، ما كانت هناك سبيل لشبهة من الشبه تدخل لتزعزع هذه العلاقة بينك وبين القرآن الكريم. إخواني وأخواتي، أولا نعاهد الله عز وجل في هذا الشهر الكريم أن نستمسك بما اعتقدنا في كتابنا، نستمسك بما اعتقدنا في هذا القرآن الذي يجب علينا أن نقف مع أعدائنا بالنسبة لهذا القرآن وقفة. كفانا أن نعلم أن الله أنزل هذا الكتاب، إن لم نعلم كيف نرد على هذه الشبه. وللأسف نسمع كثيرا من مدعي الثقافة يتكلمون بكلام المستشرقين الذين درسوا علوم الشرق ليضادوا القرآن الكريم ويضادوا ويحاربوا السنة النبوية المطهرة، فأخذت تردد هذا الكلام. ذاك الرجل الذي كتب هذا الكتاب في ألمانيا ما اشتهر إلا لما جاء في بلد من البلاد العربية وأقيم له مؤتمرا كبيرا ذاع صيته بعد هذا المؤتمر. أضرب لك مثالا، لما طبع كتابه في ألمانيا لم يوزع من هذا الكتاب إلا 1000 أو 2000 أو 3,000 لما عقد المؤتمر في إحدى البلاد العربية باع أكثر من 50,000 نسخة من كتابه، من جراء أن الذين استمعوا له عند العرب كانوا أولى بهذه الثرثرة التي وجدت مرتعا خصبا بين جهل وأصحاب جهل بعداء كل البعد عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان اعتقادهم في القرآن الكريم إلا اعتقادا مزعزعا لم يقفوا على أرض صلبة ولم تكن له قواعد صلبة يقف عليها لما يسمع شبهة معينة في كتابه الذي يدين به لله عز وجل لابد أن يقف مع نفسه وقفة. كيف كان اعتقاده طول الفترة الماضية إلى أن سمع هذه الشبهة؟ كيف ذلك؟ فالأمر أيها الإخوة الكرام لنا فيه وقفات ووقفات ووقفات، ونسميها إطلالات نطل بها عليكم طوال هذا الشهر الكريم، لنقف مع المثقفين الذين وقفوا في ظهور أولئك المستشرقين ومع عوام الناس الذين نسميهم بالبسطاء، الذين يكفيهم أن يتعبدوا إلى الله عز وجل بتلاوة هذا الكتاب، فلا يحتاجوا إلى من يزعزع لهم هذه القواعد الراسخة، الجبال الراسيات في اعتقادهم في القرآن الكريم.
من نور الله أشرقت شمس القرآن، هادي الرحمن تجلى في كل الأزمان.
قبل الفاصل كنا قد بدأنا نجيب على الخاطر الذي يتبادر إلى أذهان الناس بمجرد أنهم سمعوا عنوان هذه الإطلالات التي سنطل بها عليكم طوال شهر رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. فقلنا أن كثير من الناس قد يستغربوا لما يسمعوا عنوان البرهان على سلامة القرآن، وهل يحتاج القرآن الكريم إلى برهنة إلى سلامته؟ هل يحتاج القرآن الكريم إلى تدليل على أنه سالم من النقص وسالم من التبديل وسالم من التحريف وسالم من كل ذلك؟ نعم يحتاج إلى هذه البرهنة. أقول نعم يحتاج إلى هذه البرهنة. لماذا؟ لأن كثير من البغبغاوات الآن يرددون كلاما ما أنزل الله به من سلطان، يحاولون من خلاله التشكيك في عقيدة المسلمين، بل والتشكيك في وحدة المصدر الذي يتلقى المسلم منه دينه. يشككون في الأصل في القرآن الكريم، ربما أنهم يأخذون كلام الاستشراق وأهل الاستشراق على أنه كلاما مسلم به، وما علموا من أين جاء الكلام وإلى أين سيذهب بهم الكلام، هذه ناحية. وربما يكونوا من الذين اندسوا وسط المسلمين وليس منهم، كما قال حذيفة وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: هل من بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال: نعم. فقلت: وهل من بعد ذاك الشر من خير يا رسول الله؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: أناس تعرف منهم وتنكر فيهم وفيهم. قلت: هل من بعد ذاك الخير الذي فيه الدخن من شر يا رسول الله؟ قال: نعم، صفه لنا يا رسول الله. فوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. أناس من جلدتنا، انظر الوصف، من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم. فهذا وكأن النبي يعيش بيننا اليوم. قلت: أن ذاك الرجل الذي كتب في بلده وسط أهله وسط ناسه ما قرأ له إلا 2,000، 3,000، 4,000، لما تكلم وسط العرب وسط المسلمين وسط الذين يدينون بهذا الكتاب بيع له من كتابه ألوف مؤلفة، وانتشر كلامه لدرجة أنه الآن يقول: كنت بين الذين فيهم القرآن الكريم فأكرموني أكثر مما أنا في بيتي، ويقصد بين أهله في وطنه. وهذا حق. لماذا؟ لأنه وجد آذان صاغية، وجد أرضا خصبة مرتعا ترتع فيها الشبهات ويردد فيها كلاما يدل على شيء واحد، أن الاعتقاد الذي يكون في القرآن والقاعدة التي تجب على المسلمين في القرآن الكريم فيها شائبة، فيها اهتزاز، لا ثبات فيها. لا نستطيع أن نقول أرضا صلبة، ولكن نقول أن هذه الأرض ليست كالتي أرادها الله سبحانه وتعالى منا. فإذا وقف الإنسان على أرض مائعة لا ثبات فيها، كيف يكون اتزانه؟ لما كان لا اتزان له وسمع مما سمع من كلام ما أنزل الله من سلطان، كلاما باطلا في القرآن الكريم، أخذ هذا الكلام وتشبع به تشبعا كما تتشبع قطعة الإسفنج بالماء، تتشربها تشربا كاملا. يقول أحد أئمة المسلمين شيخ الإسلام ابن تيمية لما جلس معه تلميذه ابن القيم فقال: بعد 6 سنوات أوصني. قال له: كن للشبهات كالزجاج ولا تكن له لها كالفخار، كن للشبهات كالزجاج ولا تكن لها كالفخار. للأسف أبدلنا هذه الوصية. شرح الإمام ابن القيم في مجلد كامل هذا السطر، شرحه في مجلد كامل، الآن أبدلناه. أصبح الإنسان يستلذ من سماع الشهوة الشبهة، يستلذ من سماع هذه الشبهة، يسمعها ويأخذ ويعطي فيها ويتردد معها ويبرهن عليها ويجادل فيها ويناظر فيها، وهو أبعد ما يكون عن أصلها، لا يعلم به حال، من أين أتت، ما سبيلها، ما المقصود منها، من قالها لك، كل هذه الأسئلة لا يعلم لها حالا أبدا. من أجل هذا كله اخترنا هذا العنوان بالذات: البرهان على سلامة القرآن، ليعلم العوام أولا ثم المثقفين. لا نذهب وراء من وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، لكن النبي حكم عليهم بقوله جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، حكم عليهم بقوله: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.